بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن التوكل عبادة، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد بياناً لوجوب التوكل على الله جل شأنه. ومن التوكل التوكل الشركي، وعقد المصنف رحمه الله هذا الباب تحذيرا من هذا الشرك. وأما مناسبة الباب لما قبله، فتقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يسوق أبوابا في عبادات قلبية ابتدأها بالمحبة ثم الخوف ثم التوكل. وقوله رحمه الله باب قول الله تعالى، أي باب تفسير وبيان معنى قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأما التوكل لغة الاعتماد، وفي الشرع صدق الاعتماد على الله جل في علاه في جلب المنافع ودفع المضار مع أخذ الأسباب الشرعية والثقة بالله جل شأنه. وهذا أحسن التعاريف لهذه العبادة العظيمة، صدق اعتماد القلب. تقدم معنا أن التوكل من أعمال القلوب، فالإنسان يعتمد على الله جل وعلا ويكون صادقاً في هذا الاعتماد، وهذا الاعتماد في جلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار الدينية والدنيوية. فالمتوكل يعتمد على الله جل وعلا في جلب هذه المنافع ودفع هذه المضار، لعقيدته أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن حكمة العليم العلام سبحانه أن ربط هذه المسببات من جلب نفع أو دفع ضر بأسبابها، لذا كان التوكل بأخذ الأسباب مع صدق الاعتماد على الله. ولهذا قلنا صدق اعتماد القلب على الله جل في علاه في جلب المنافع ودفع المضار مع أخذ السبب. والإنسان مأمور بأخذ هذه الأسباب التي أمره الله جل وعلا بأخذها، لكن الموحد لا يتعلق قلبه بهذه الأسباب، وإنما يأخذها امتثالاً لأمر الله جل وعلا وبيانا لحكمته سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم يفوض الأمر لله جل شأنه، فلا ترى المتوكل متعلقا بسبب ولا ترى قلبه ملتفتا إليه مع أخذه إياه، فالأمر كله لله. التوكل عبادة جليلة وقربة عظيمة يحبها الله جل شأنه، وما يحرك ويقوي التوكل في قلب العبد ونظره في آثار ربوبية الله جل شأنه، يرى ما خلقه الله جل وعلا وما جعله ربنا سبحانه لعباده المؤمنين المتوكلين. فإذا أيقن أن الأمر كله بيد الله، وأن نواصي العباد بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر بيد الله وحده، أثمر توكلا عظيما في قلبي المؤمن الموحد. أما حكم الباب، فقد ذكر أهل العلم والإيمان أقساما للتوكل باعتبار الحكم أخذوها من التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. القسم الأول توكل، هو عبادة من أعمال القلوب، التوكل على الله الذي تقدم بيانه، وحكمه أنه فرض واجب، لأن الله جل وعلا أمر المؤمنين أمر إيجاب أن يتوكلوا عليه، فقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقوله تعالى فتوكلوا أمر بالتوكل، دل أن التوكل عبادة، ودل أن التوكل فرض واجب على المؤمنين. وهكذا في قوله إن كنتم مؤمنين، دل أن التوكل من الإيمان، ودل أن التوكل شرط في صحة الإيمان، دل على وجوبه. قسم أهل العلم رحمهم الله التوكل على الله إلى قسمين تقدم معنا في شرح التعريف. توكل على الله في جلب منافع الدنيا ودفع مضارها، وهذا يقوم به كثير من الناس، أن يكون توكلهم على الله في جلب منافعهم الدنيوية ودفع ما يضر بهذه المنافع، وهذا أمر مطلوب من العبد أن يحسن توكله على الله في جلب رزقه، في دفع ما يضر دنياه إلى غير ذلك. ولهذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. القسم الثاني: ومن قام بهذا الثاني كفاه الله مؤنة الأول، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. الاعتماد على الله في نصرة هذا الدين وبيانه والرد على المخالفين، وهكذا بيان هذا المنهج القويم، أن تتوكل على الله في نشر دينه وتبليغ منهج رسوله. فمن قام بهذا التوكل العظيم الذي يقوم به خواص المؤمنين كفاه الله مؤنة الأول، فترى أن أمور دنياه ميسرة بتيسير الله، وأنه محفوظ بحفظ الله جل في علاه. وأدلة هذا القسم، أعني التوكل الذي هو عبادة، كثيرة، ساق المصنف بعضا منها: قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهكذا الثناء على المؤمنين في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهكذا حديث عبد الله بن عباس قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن التوكل عبادة وأنه فرض واجب. القسم الثاني: التوكل الشركي، وهو التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو شرك أكبر في الإلهية، متضمن لشرك أكبر في الربوبية. وهذا غالبا ما يكون عند عباد القبور والذين يلتجئون إلى الأموات وغير ذلك، فترى أن الواحد منهم يدعو ويهتف باسم إلهه ومعبوده من دون الله: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، احفظ أولادي، احفظ رزقي، إلى غير ذلك. وهذا كثير عند هؤلاء عياذا بالله رب العالمين، فهؤلاء صرفوا هذه العبادة لغير الله فكانوا مشركين. القسم الثالث: التوكل على الغير فيما يقدر عليه الغير. التوكل على الغير أن يتوكل الإنسان على أخيه، على أبيه، على عمه، على خاله، فيما يقدر عليه. فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين اثنين. القول الأول جواز ذلك، وبالتالي قالوا لا بأس من قولك توكلت على الله ثم على فلان، وقال بهذا جمع من أهل العلم، واستدلوا أن هذا الشخص المتوكل عليه هو قادر على أن يحقق هذا الأمر، أي أن هذا الأمر في مقدوره، كأن تقول توكلت على الله ثم عليك في بيع سيارتي، في مثلا شراء الشقة الفلانية إلى غير ذلك. القول الثاني في هذه المسألة أن هذا اللفظ توكلت على الله ثم عليك، أو توكلت عليك يا فلان في كذا، أنه من المناهي اللفظية، وحكم هذا اللفظ شرك أصغر لفظي، وهذا القول هو الصواب. فلا يجوز أن نقول توكلت عليك يا فلان ولا توكلت على الله ثم عليك يا فلان، والدليل أن هذا اللفظ التوكل لم يأتي في كتاب الله وسنة نبيه صرفه لغير الله باعتبار اللفظ. ما جاء في الأدلة كالخوف مثلا، ففررت منكم لما خفتكم، دل أن من الخوف خوف طبيعي. فالتوكل الأدلة فيه لله جل في علاه، فلا يجوز صرف اللفظ إذا كان الأمر كذلك. ثم التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه. فالصحيح هو القول الثاني. القسم الرابع الوكالة. ففرق بين التوكل والوكالة. فالوكالة أن توكل الغير فيما يقدر عليه، جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فقد وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ذبح ما بقي من الهدي، وربنا جل وعلا بين جواز ذلك في قوله تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وقام الإجماع على ذلك. إذن اللفظ الشرعي أن تقول وكلتك يا فلان، لا أن تقول توكلت عليك يا فلان. فإذا أردت أن توكل الغير في بيع، في شراء، في كراء إلى غير ذلك، فتقول وكلتك. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، فتقديم المعمول هنا وعلى الله يفيد الحصر، أي على الله وحده سبحانه. فتوكلوا أي اعتمدوا على الله وحده، تعتمد قلوبكم في جلب منافعكم ودفع مضاركم. وأمره جل وعلا بالتوكل دل أنه عبادة وأنه واجب، ثم قال إن كنتم مؤمنين، دل أن التوكل من شعب الإيمان، ودل أن التوكل شرط في صحة الإيمان، وما كان شرطا في صحة الإيمان كان واجبا لازما. فدلت الآية كما رأيت على وجوب التوكل وأنه عبادة من العبادات الجليلة. فمن صرف هذه العبادة لغير الله، كمن يتوكل على الأموات في جلب المنافع أو دفع المضار، كمن يتوكل على الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وغير ذلك، فهو مشرك شركا أكبر. وقوله الشاهد كما سمعت فيه وجوب إخلاص التوكل على الله وحده. قال وقوله إنما المؤمنون إنما أداة حصر المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. ذكر الله جل وعلا شيئا من صفاتهم فقال سبحانه: الذين إذا ذكر الله، سبحانه إذا ذكروا الله جل وعلا، إذا ذكروا بالله جل وعلا وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم وحصل في قلوبهم من الوجل والخوف والرجاء والرهب وغير ذلك، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الآية نص في أن الإيمان يزيد، وبمفهومها في أن الإيمان ينقص لأن ما زاد كان ناقصا. وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم هنا كما تقدم معنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، على ربهم وحده، وهنا أتى بلفظ الرب لأن التوكل كما تقدم معنا يقوى ويزيد ويعلو بالنظر في آثار ربوبية الله سبحانه. ولهذا قال الله: وعلى ربهم، على خالقهم ورازقهم ومعبودهم الحق، على مربيهم بالنعم الخاصة والعامة. فمن علم أن المنعم هو الله، وأن الله جل وعلا أنعم عليه بنعم عامة من صحة وعافية وخاصة من إيمان وتوحيد، قام في قلبه اعتماد على الله في جلب هذه الأمور لا على غيره. وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفات المؤمنين، ومنها أنهم لا يتوكلون إلا على الله رب العالمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شاهدنا: وعلى ربهم يتوكلون، فدل على وجوب إخلاص التوكل على الله جل في علا. قال: وقوله يا أيها النبي حسبك الله، ينادي الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي مأخوذ من النبأ أي الخبر أو النبوة، وهو الارتفاع، وهو مأخوذ منهما. وعرفه جمهور أهل العلم من أوحى الله جل وعلا إليه بشرع ولم يأمره بالتبليغ. قولهم ولم يأمره بالتبليغ فيه نظر لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسبك الله، والحسب الكافي، أي كافيك الله، فالله يكفيك شر كل ذي شر، يكفيك أمر دنياك وأخرك. فالله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قولان لأهل التفسير في قول الله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين، أصحهما أن الله حسبك أي كافيك حافظك، وحسب من اتبعك من المؤمنين. ففي هذه الآية استفدنا أن التوكل على الله عباد، لأن الله جل وعلا رتب على ذلك الكفاية، وأنه حسب المؤمنين كذلك متى ما حققوا الإيمان. فدل أن التوكل عبادة، صرف هذه العبادة لغير الله شرك. إذا علمت أن الله كافيك ذاك يثمر في قلبك محبة لله وإجلالا وتعظيما، يثمر في قلبك قوة وإخلاصا، يثمر في قلبك صدعا بالحق وقولا به، وأن لا تخشى في الله لومة لائم. المهم أن تكون من المؤمنين، فالله جل وعلا قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حافظ المؤمنين وناصره. فحقق الإيمان قولا وعملا ظاهرا وباطنا والله حسب. ومن كان الله حسبه فأنى لعدوه أن يصل إليه. الله سبحانه وتعالى يكفيك. قال عن ابن عباس ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله أي كافينا الله ونعم الوكيل هو سبحانه والحفيظ. قالها أي هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حين ألقي في النار، حين ألقاه المشركون ورموه في تلكم النار العظيمة لما كسر أصنامهم امتلأت قلوبهم غيظا فأخذوا خليل الرحمن وأججوا له النيران وألقوه فيها. هنا توكل على الله في دفع المضار، فألقوه فيها فقال خليل الرحمن: حسبي الله ونعم الوكيل. أما ما جاء في الأثر أن جبريل عليه السلام أتاه فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، فهو غير صحيح غير ثابت. والصحيح هذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري والنسائي أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعل الله سبحانه وتعالى حماه الله كفاه الله من ذاك الشر العظيم حيث اجتمع عليه المشركون وأخذوه ورموه في نار محرقة مهلكة، فجعل الله سبحانه تلك النار بردا وسلام على إبراهيم. هذا لعظيم توكله على الله جل شأنه. وتأمل في حال إلقائه لما ألقوه قال هذه الكلمة، دليل على تثبيت عظيم من رب رحيم لخليله الكريم في قلبه تثبيتا عظيما، وإلا في هذا المقام أحدنا لربما ما يدري ما يقول، وهو في هذا المقام يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا عباد الله إن دل على شيء دل على قوة إيمان وتوحيد. فلا طعم للحياة دون أن يكون في القلب توحيدا عظيما لله رب العالمين، لا أنس فيها ولا راحة دون أن تكون القلوب لله ومع الله سبحانه، لا تلتفت يمنة ولا يسرى. إن أخذ السبب أخذه امتثالا لأمر الله ولم يلتفت قلبه لذلكم السبب. من الناس من يضعف توكله وقد يزول، مثلا أن يتعلق قلبه تعلقا بسبب لحصول الرزق فيقع في قلبه أنه إن ترك هذا السبب مات وقطع رزقه، هذا شرك أصغر لقوة تعلق القلب والتفاته إلى غير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي حق صدق اعتماد قلوبكم على الله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. الغدو والرواح سبب لحصول الرزق مع أنه سبب ضعيف، ومع هذا تخرج الطير من أوكارها خماصا فارغة البطون وتعود شباعا، من الذي يرزقها؟ الله. لو كان القوت إنما يؤتى بالقوة لما رزق الضعيف، وإنما الرزق من الله، وإنما يؤتى رزق الله بطاعته. فالمعاصي هي التي تذهب البركة في الأرزاق. فالحاصل أننا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونصدق في توكلنا عليه، ليس التوكل مجرد قول أن تقول توكلنا على الله، أنت علمت أن التوكل عمل قلب، إذا لابد من الاهتمام بالقلوب وما فيها وما يضعفها لنزيله وما يقويها ليمتلئ هذا الوعاء خيرا وإيمانا وتوحيدا، فتظهر ثماره على الجوارح من لسان وغير ذلك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، خليل الرحمن محمد صلوات الله وسلامه عليه حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هؤلاء المشركون قد جمعوا لكم العدد والعدد لاستئصالكم ولقتلكم فاخشوهم خافوهم، قال ربنا فزادهم إيمانا. انظر حال الموحدين في مثل هذه المواقف التي تتزلزل فيها القلوب والتي تبلغ فيها الروح إلى الحلقوم والحناجر، فزادهم إيمانا. هذا كما تقدم عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله حسبنا كافينا وهو نعم الوكيل سبحانه الحفيظ. قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لأنهم لما كانوا مؤمنين وعلى ربهم متوكلين حفظهم الله رب العالمين. هكذا ليكون المؤمن وليعش هذه الحياة في طاعة الله رب العالمين، الشاهد أن التوكل عبادة، وأن خليلي الرحمن إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم كانا متوكلين، بل أئمة التوكل وأئمة التوحيد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى